الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ضمن دروس كتاب الصيام ضمن الدورة العلمية في شرح كتاب الصيام من صحيح مسلم فهذا هو الدرس الرابع من هذه الدروس. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. وقال إمام مسلم حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه. هذه الحديث موضوعها استحباب الفطر للحاج يوم عرفة، وهذه الحديث أخرجها البخاري ومسلم. قولها أن ناسا تماروا أي تجادلوا وتناقشوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. الحديث دليل على استحباب فطر يوم عرفة للحاج، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. وهذا مذهب جماهير العلماء، جمهور العلماء على أنه يستحب الفطر للحاج في عرفة. لهذه الحديث فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه أفطر، ولأنه أرفق بالحاج. ذهب بعض العلماء إلى صيامه كابن الزبير وعائشة كان يصومانه. هؤلاء احتجوا بالحديث في أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين كما سيأتي إن شاء الله في حديث أبي قتادة، لكن طبعا حديث أبي قتادة في غير الحاج. حديث أبي قتادة في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوم يوم عرفة يكفر سنتين هذا في غير الحاج. فالراجح وهو مذهب جمهور العلماء أنه يستحب الإفطار في عرفة للحاج. وقد ورد حديث في النهي لكنه ضعيف، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، لكنه حديث ضعيف. والحكمة في فطره قولان للعلماء ذكرهما ابن القيم في بداية كتابه زاد المعاد وغيره. فقيل ليتقوى على الدعاء، فإن الإنسان في عرفة بحاجة إلى الدعاء والتذلل والخضوع والذل والبكاء، فحينما يصوم فإن ذلك يعني العبادة والدعاء يثقل عليه، وخاصة في أيام الصيف والنهار طويل، فإنه إذا صام فإنه بلا شك سينشغل عن الدعاء والعبادة والطاعة. وقيل أنه عيد لأهل عرفة فلا يستحب صومه لأن العيد لا يصام. وهذا جاء في حديث في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهذا رجحه ابن تيمية رحمه الله. فإذا المستحب وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الفطر للحاج يوم عرفة، والإنسان في عرفة ينبغي أن يتفرغ للدعاء والعبادة، فهو من أفضل أيام الدنيا. ثم ننتقل للحديث الثاني وهو يتعلق بصيام يوم عاشوراء. وقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله حديث كثيرة. قال رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهم قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع أخبر قال أخبرني عبد الله بن عمر أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وقال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وقال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال أنه سمع ابن عباس وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان. وقال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت لابن عباس رضي الله عنه وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له أخبرني عن صوم يوم عاشوراء عن صوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير لعله قال عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بقيت إلى قابل لأصمن التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحديث فيها صوم يوم عاشوراء وما يتعلق به وهذه الحديث رواه البخاري في صحيحه ما عدا حديث ابن عباس وقول الحكم الأعرج انتهيت ابن عباس ومتوسد رداءه في زمزم وحديث لأن بقيت لقابل أصمن التاسع فقد انفرد بإخراجها مسلم دون البخاري. مباحث الحديث: أولا يوم عاشوراء متى هو؟ يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم وهذا مذهب جمهور العلماء. قال ابن المنير الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية، لكن جاء عن ابن عباس أن عاشوراء هو اليوم التاسع كما ذكرنا في الحديث. لكن الصحيح أن العاشور هو اليوم العاشر بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت لأصمن التاسع، يعني هذا معناه أنه كان يصوم العاشر وهم بصوم التاسع لكن مات قبل أن يصومه. فالأرجح أن يوم عاشور هو اليوم العاشر. الفائدة الثانية: الحديث دليل على استحباب صيام عاشوراء، وسيأتي حديث أبي قتادة وفيه أن صيامه يكفر سنة كاملة السنة الماضية كما سيأتينا إن شاء الله. المبحث الثالث: اختلف العلماء رحمهم الله هل كان صومه واجبا أم لا، على قولين للعلماء، وينبني على هذه الأقوال مسألة أخرى لكن نبدأ بالخلاف. فذهب بعض العلماء إلى أنه كان واجبا ثم نسخ نعم، وهذا قول أبي حنيفة، واستدلوا بالأحاديث اللي فيها ثم أمر بصيام والأمر الوجوب، وبرواية فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. ولذلك ذهب هؤلاء إلى أنه كان واجبا. القول الثاني لم يكن واجبا وإنما كان تطوعا. قال ابن رجب رحمه الله: والذي يترجح من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضا، يعني أنه كان تطوع من أصله ولم يكن فرضا. احتج الشافعي، وهذا قول الشافعي، واحتج بقوله: هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه. وحقيقة يعني النصوص والأحاديث من قرأها وجد أن القول بالوجوب قوي، أمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، يعني تجد أن الأدلة فيها قوة في أنه كان واجبا، والله أعلم. طبعا هناك مسألة خلافية في هذه المسألة، وهي في اشتراط نية الصوم الواجب من الليل، فأبو حنيفة لا يشترطها ويقول: كان الناس مفطرين أول يوم عاشوراء ثم أمروا بصيامه بنية من النهار ولم يؤمروا بقضائه بعد صومه. وأصحاب الشافعي يقولون: كان مستحبا فصح بنية من النهار، فينبني على مسألة فقهية. نعم. ولذلك جمهور العلماء على أن صوم الفرض لابد من نية من الليل. نعم، لابد من نية من الليل، وهذا سيأتينا إن شاء الله ومر معنا بالفقه، أن صوم الفرض رمضان والقضاء والنذر لابد من نية من الليل. واحتجوا بما رواه أهل السنن عن حفصة وعن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، هذا الحديث ضعيف لكن صحيح أنه موقوف ليس مرفوع، لكن له حكم الرفع، له حكم الرفع، وهو مذهب جماهير العلماء أن صوم الفرض لابد بنية من الليل بخلاف صوم النفل. سيأتينا إن شاء الله حديث عائشة. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز بنية من النهار كالنفل، واستدلوا بحديث عاشوراء، فإن الناس كانوا في أول النهار ماذا؟ لم يكونوا صائمين، فصام حينما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. والراجح أن صوم الفرض لابد من نية من الليل. أيضا عاشوراء والحديث التي ذكرناها استدل بها ابن تيمية رحمه الله على أنه إذا قامت البينة في أثناء النهار فإنه يجب الإمساك دون القضاء. استدل بها ابن تيمية على أنه يجب الإمساك دون القضاء، يعني مثلا جاء خبر رمضان في 30 شعبان، يعني في الظهر مثلا جاء خبر رمضان، فإن شيخ الإسلام يرى وجوب الإمساك، وهذا أمر معلوم بالإجماع لأنه أصبح من رمضان، ولا يجب القضاء. لماذا لا يجب القضاء؟ قال رحمه الله مبينا السبب: لا يجب القضاء لأن النية تتبع العلم، وهؤلاء لم يعلموا، يعني إذا جاء الخبر في 30 شعبان في أن اليوم 1 رمضان فإن الناس النية تتبع العلم، هم لم يعلموا أنه الأول من رمضان. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الناس في عاشوراء أن يقضوا اليوم، بل نووا من حين أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة أنه يجب عليهم القضاء. طبعا الدليل واضح، لأنه تعرفون أنه يشترط لصيام الفرض أن ينوي قبل الفجر، وهؤلاء لم ينووا قبل الفجر، وهذا مذهب جمهور العلماء هو الأحوط، يعني يوم واحد ما يضر. وإلا قول شيخ الإسلام قول قوي وقول له حظ من النظر والوجاهة. لماذا؟ لأن النية تتبع العلم، وهذا الإنسان لم يعلم أنه رمضان، هنا ويصوم، إذا قيل له رمضان سيصوم، فلم يأتي خبر رمضان، فجاء في 30 شعبان في الظهر وفي العصر فنوى وأمسك، فلماذا يقضي؟ لأن النية تتبع العلم، هو لم يعلم أنه رمضان. لكن مذهب الجمهور يعني يقضي، لأن صوم الفرض لابد من نية من الليل، وهو الأحوط، ويوم واحد يعني إن شاء الله ما فيه ضرر، لكن قول شيخ الإسلام يعني قول قوي من ناحية النظر والدليل. وصيام عاشوراء وسيأتي، لكن نذكر الأبحاث هنا ونعيدها سريعا إذا جاءتنا. يعني يصام لوحده ويحصل بذلك التكفير الذي سيأتي، فلا يشترط أن يصوم التاسع معه، لأن النبي صام العاشر، لأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. والأفضل أن يصوم يوما قبله، لحديث ابن عباس: لأن بقيت إلى قابل لا صومن التاسع. وهذه أكثر الحديث، أن يصام عاشوراء والأفضل يوم قبله، ولو صام لوحده فلا بأس. أما حديث صوم يوما قبله أو يوما بعده فهذا حديث ضعيف. والحكمة في أن النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يصوم التاسع إما احتياطا وإما مخالفة لليهود والنصارى، وهذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح، مخالفة لليهود والنصارى. وقد جاء عند الإمام أحمد خالف اليهود، نعم. وفي هذه الحديث سبب صيام عاشوراء، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قال هذا يوم نجى الله في نبيه موسى وبني إسرائيل وغرق فرعون، فنحن نصومه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام وقال نحن أحق بموسى منكم. ثم ننتقل للحديث الذي يليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. وقال إمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. وقال الإمام مسلم حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. هذه الأحاديث موضوعها النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، فهذه الأحاديث تدل على تحريم صيام يومي العيد، وهذا مجمع عليه، حتى قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة. ويقول ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيد منهي عنه، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة، أي لا يجوز صومهما مطلقا أبدا. فلو أن شخصا صام القضاء في يوم العيد لا يجوز، حرام ولا يجزئ. لو أن شخصا عليه كفارة صيام شهرين متتابعين فصاد في يوم عيد فإنه لا يجوز أن يصومه، بل يفطر ثم يكمل بعد العيد. بل لو نذر أن يصوم يوم العيد فإنه لا يجوز أن يفي بنذره ولا ينعقد ولا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فصوم العيد لا يصام مطلقا بأي سبب من الأسباب، حرام صوم يوم العيد. قال الشوكاني: والحكمة في النهي عن صوم العيدين أن فيه إعراضا عن ضيافة الله تعالى لعباده كما صرح بذلك أهل الأصول. وهذه حكمة، هذه حكمة ذكرها الشوكاني، وممكن أن تستنبط من قول عمر: والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. فإن فيه إشعار بأن يعني عيد الأضحى مثلا يوم أكل وشرب، ففيه إعراض عن كرم الله تبارك وتعالى. ثم قال إمام مسلم رحمه الله: حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية: وذكر لله. وقال إمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب. هذه الحديث موضوعها النهي عن صوم أيام التشريق، وهذه الحديث انفرد بإخراجها مسلم دون البخاري. فحديث نبيشة الهذلي انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري، وكذلك حديث كعب. أيام التشريق، أيام التشريق أيها الإخوة هي الأيام التي بعد يوم النحر، يعني هي 11 و12 و13 من ذي الحجة، سميت بذلك لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها أو تنشر في الشمس، وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس، وقيل لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس. هذه الأحاديث أو صيام أيام التشريق اختلف العلماء في صيامها. القول الأول التحريم، فلا يجوز صيامها مطلقا. قال في الفتح روي عن علي وعبد الله بن عمرو المنع مطلقا، وهو المشهور عن الشافعي. فإن في حديث نبيشة ماذا قال؟ قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وحديث أيضا الباب حديث كعب. القول الثاني، لا يصح صومها إلا للمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي. فلا يصح صوم أيام التشريق إلا للمتمتع، فإن المتمتع في الحج كما هو معلوم عليه هدي، إذا لم يجد الهدي فإن عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. أصحاب هذا القول يقول يجوز لهذا المتمتع الذي لم يجد الهدي، يجوز أن يصوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، يجوز أن يصومها، يصوم هذه الأيام. وهذا القول هو الراجح. ونسب ابن حجر إلى عائشة وابن عمر، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة وابن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وقد أخرجه الدارقطني والطحاوي بلفظ رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، وهذا قول الصحيح. إذن صومه حرام إلا لمن لم يجد الهدي للمتمتع والقارن، فإنه يجوز أن يصوم 11 و12 و13، أما غيره فلا يجوز صومها. وقوله لم يرخص، هذه الصيغة حكمها حكم الرفع عند العلماء، كقول الصحابي رخص لنا في كذا، أو أذن لنا في كذا، أو نهينا عن كذا، فهذا له حكم الرفع، وهذا القول هو الصحيح. وقوله أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، نستفيد أن أيام التشريق حكمها واحد، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله، تسمى أيام منى، هي أيام رمي الجمار، صيامه حرام إلا لمن لم يجد الهدي، كلها أيام ذبح على القول الراجح كما سيأتينا إن شاء الله في باب الأطعمة، كلها أيام ذبح، فيجوز الإنسان يذبح هديه سواء الحاج وغيره يوم العيد أو 11 أو 12 أو 13 يوم العيد 3 أيام بعده، فهي كلها حكمها واحد. إذن صوم أيام التشريق حرام، فصارت الأيام المحرمة 4 أيام أو 5، يوم الفطر يوم الأضحى 3 أيام التي هي أيام التشريق. ننتقل للحديث الذي يليه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ فقال نعم ورب هذا البيت. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وحدثني أبو كريب قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. هذه الأحاديث موضوعها كراهية صيام يوم الجمعة مفردا. وهذه الأحاديث أخرجها أيضا الإمام البخاري في صحيحه. ويوم الجمعة أيها الأخوة هو أفضل أيام الأسبوع، وسيأتينا إن شاء الله في باب الجمعة أحاديث في ذلك في قوله إن أفضل أيامكم يوم الجمعة إلى غير ذلك. هذه الأحاديث فيها النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، تلاحظون التعبير بقوله إفراد، لأن بعض الناس دائما يقول يوم الجمعة منهي عنه، هذا خطأ، هذا خطأ، وإنما التعبير الصحيح منهي عن إفراده بغير سبب، النهي عن إفراده. وهذا يشبه في باب النكاح الجمع بين المرأة وأختها، المنهي عنه هو الجمع، فبعضهم يعبر ويقول عمة زوجتك حرام، نقول المحرم هو الجمع، لا يجوز أن تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فينتبه يا إخوة أن يكون الإنسان تعبيره تعبيرا صحيح حتى لا يقع إشكال. فنقول النهي عن إفراد يوم الجمعة. نعم. الحديث يدل على جواز الصيام وزوال النهي بأمرين. الأمر الأول أن يوافق يوم الجمعة صيام معتاد، كان يصوم يوما ويفطر يوما فصادف يوم صيامه يوم الجمعة. إنسان متعود يصوم مثلا يوم ويترك يوم، فصادف فطره الخميس وصومه الجمعة، فهذا لا بأس، جائز. أيضا إذا لم يفرده بالصيام بل جمع معه غيره، فلو قال سأصوم الجمعة والسبت فلا بأس، أو قال سأصوم الجمعة والخميس فلا بأس بذلك. إذن النهي عن ماذا؟ عن إفراده. اختلف العلماء في النهي هل هو للتحريم أو الكراهة، وجمهور العلماء على أن النهي للكراهة. قالوا والصارف عن النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز صيامه إذا صيم يوما قبله أو بعده، وذهب بعض العلماء إلى التحريم، لكن مذهب الجمهور إلى أنه مكروه. طبعا الإمام مالك رحمه الله في الموطأ لم يبلغه الحديث حديث النهي، فلذلك قال في الموطأ لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى نهى عن صيام يوم الجمعة وصيام حسن. رد عليه الإمام النووي رحمه الله فقال فهذا الذي قال هو الذي رآه، وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو، والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره، وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به، ومالك معذور فإنه لم يبلغه. اختلف في سبب النهي في إفراده، لماذا نهي عن إفراد يوم الجمعة؟ فقيل لئلا يضعف عن العبادة، لأن الإنسان يوم الجمعة هناك صلاة وغسل وتذكير للصلاة وغير ذلك، ورجحه النووي، وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه. يعني هذا القول ضعيفه أن يوم الجمعة يصام إذا أضيف إليه غيره، وقيل سدا للذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس منه، ويوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد من الأعمال الدنيوية، وهذا ما رجحه ابن القيم. واختار الحافظ بن حجر رحمه الله أنه يوم عيد، ويوم العيد لا يصام، وذكر في شرحه على البخاري حديث تبين أن يوم الجمعة يوم عيد، فقد روى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا يوما قبله أو بعده. وأيضا جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر. في الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي ويومها بصوم، فالتخصيص بدعة، لا بأس الإنسان يقوم الليل جميع الليالي أو بعض الليالي، لكن تخصيص العبادة بوقت معين أو بزمن معين من غير دليل فهذا بدعة، لأن الأصل ماذا في العبادات؟ التوقيف، هذا مر معنا، الأصل في العبادات التوقيف، فلا يخصص مكان بعبادة ولا تخصص ليلة بعبادة أو زمن إلا بدليل، وإلا كانت بدعة. ولذلك استدل العلماء بهذا الحديث لا تخص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي على كراهة وبدعية صلاة الرغائب. تعرفون صلاة الرغائب في رجب؟ بدعة منكرة، صلاة في أول ليلة في ليلة الجمعة من أول رجب بدعة ليس عليها دليل، فتخصيص مكان وتخصيص زمان وتخصيص وقت بعبادة معينة من غير دليل هذا بدعة، والحديث الوارد ضعيف ولا يصح، لذلك انكرها العلماء. وكذلك رجب، رجب بعض العوام يعظمونه، فلذلك نبه الفقهاء في كتبهم على أنه يكره إفراد رجب. لماذا؟ لأنه كان الجاهلية تعظمه، فلذلك نص الفقهاء على إفراد رجب مكروه، لأن جميع الحديث في فضل رجب ضعيفة، كل حديث في فضل الصلاة في شهر رجب لا يصح، كل حديث في فضل الصوم صوم رجب ضعيف، وللأسف هذا منتشر عند الناس، يعني هذا الكلام الذي يقوله العلماء للأسف موجود عند العوام. هذا الأمر نجد بعضهم، أنا أذكر أنني سألت عجوز كانت صائمة في رجب، سألت لماذا؟ قالت متعودين نصوم من زمان، إذا جرجر نصوم، هل رأيتم كيف الجهل تخصص رجب بصيام؟ هذا بدعة، الصيام لا بأس به، أن يصوم قبل رجب ورجب وبعد رجب أو لا يخصص رجب، هذا لا بأس به، لكن تخصيص رجب هذا مكروه. لماذا؟ لأنه من شعار الجاهلية، وجميع الأحاديث والأثار الواردة في فضل رجب صوما أو صلاة أو قياما كلها لا يصح فيه شيء، كما قال ابن تيمية وابن رجب والحافظ بن حجر وغير واحد من أهل العلم. فإفراد رجب خطأ، لكن لو صام قبل رجب وبعد رجب أو كان متعود يصوم ثلاثة أيام أو متعود يصوم يوم ورا يوم، هذا لا بأس به ولا شيء فيه. ثم ننتقل للحديث الذي يليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. حديث موضوعه بيان نسخ قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا الحديث أخرجه البخاري. لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي أي فعل ذلك. من أحب أن يفطر ويدفع فدية عن صيامه فهذا فلا بأس به، وهذا كان في أول الإسلام أول ما نزل الصوم. حتى نزلت الآية التي بعدها، ما هي الآية التي بعدها؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيه فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فنسختها أي زال حكمها، زال حكم الآية الأولى. هذا الحديث صريح في أن هذه الآية منسوخة، وهذا مذهب جمهور العلماء، وقد ثبت مثله عن ابن عمر، فقد أخرج البخاري في صحيحه من طريق نافع عنه أنه قرأ فدية طعام مسكين قال هي منسوخة فنسخت، وأصبح الإنسان القادر يجب عليه أن يصوم، بينما في أول الأمر كانت القضية تخيير، من أراد أن يصوم فليصم ومن أراد أن يطعم فليطعم، ثم فرض صوم رمضان على التخيير. نعم. وذهب ابن عباس إلى أن الآية ليست بمنسوخة لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير ونحوه، فهذا جاء في البخاري، فقد روى البخاري عنه في هذه الآية وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين قال ليست منسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وهذا له وجه، وهذا له وجه، لكن مذهب الجمهور أنها منسوخة. فإنه من المعلوم أيها الإخوة أن في أول الأمر كان ماذا؟ كان الإطعام يقوم مقام الصيام حتى جاء فرض الإلزام والوجوب وعدم التخيير. فابن عباس يرى أن الآية ليست بمنسوخة، فالشيخ الكبير والمريض الذي لا يستطيع الصوم ومرضه مستمر فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، وهذا يعني فيه شيء من الذكاء، لأن الإطعام يوازي الصيام في أول الإسلام، فيكون هذا الأمر يعني فرض الصيام ويبقى من لا يستطيع الصيام يطعم. نعم. الحديث دليل على إثبات النسخ، والحديث دليل على التدرج في فرضية الصيام، وأنتم تعرفون في كثير من الأحكام الشرعية فيها ماذا؟ فيها تدرج، مثل ماذا؟ كالخمر كما مر معنا، فإنه ما نزل تحريمه إلا بعد أحد، فأول ما نزل من تحريمه مثلا بيان أن فيه نفع وفيه ضرر كثير، ثم بيان ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم نزلت الآية التي في المائدة فاجتنبوه. والحكمة في ذلك أن النفوس متعودة عليه، فكان من شرعية الإسلام وعظمة الإسلام أن الشيء ينزل تحريمه شيئا فشيئا، كالصيام جاء فرضه شيئا فشيئا. وفيه علو الله عز وجل لقوله لما نزلت هذه الآية. ثم ننتقل للحديث الذي يليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال سمعت عائشة تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث موضوعه قضاء رمضان في شعبان أو يجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. قولها كان يكون علي الصوم رمضان، أي بسبب ماذا؟ بسبب تركها لأجل الحيض. الحديث دليل على وجوب قضاء الأيام التي أفطرتها الحائض من رمضان، أو أفطرها الإنسان لعذر فيجب عليه أن يقضي تلك الأيام. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. تقول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم. نعم. الحديث دليل على أن قضاء رمضان ليس على الفور بل هو على التراخي. وهذا مر معنا في الأصول أن الوجوب ينقسم إلى قسمين: وجوب كفائي ووجوب عيني. وجوب أيضا من أنواع الوجوب وجوب فورا ووجوب على التراخي. أحيانا بعض الواجبات على الفور وبعض الواجبات على التراخي، هذا مثال للوجوب على التراخي. فقضاء رمضان ليس على الفور بل على التراخي، فحديث الباب نص في ذلك. فإن عائشة لا تقضي إلا في شعبان. قال ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر، لكن لا يجوز تأخيره عن شعبان. نعم. الأفضل أن يبادر في قضاء رمضان متتابعا، هذا الأفضل. يعني المسلم ينبغي أن يبادر إلى القضاء. لماذا؟ أولا لأن هذا أقرب إلى مشابهة الأداء، ولأنه أحوط، فإن الإنسان لا يدري ما يحدث له، ولأنه أسرع في إبراء الذمة. وإنك تتعجب يا أخي المسلم أشد العجب حينما ترى الناس في شعبان يصومون، وخاصة النساء. يعني نحن نقول يجوز أن الإنسان يؤخر إلى شعبان لا بأس، لكن أين هم عن الشتاء؟ أين هم في الشهور الماضية؟ بل إن بعض الناس خاصة النساء تصوم عاشوراء وتصوم عرفة والقضاء في شعبان. وهذا أيها الإخوة إن دل على شيء فإنما يدل على قلة فهم في الدين. لماذا؟ أيهما أفضل، الفرض أو السنة؟ الفرض لا شك في ذلك. فقد روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فلذلك نجد الناس الآن يستفتون ويسألون، يقول: سنصوم عرفة وعاشوراء، عليكم قضاء؟ قالوا: قضاء بعدين إن شاء الله. سبحان الله، نحن لا نقول حرام، على قول بعض العلماء يجوز الإنسان يصوم النفل ما دام قضاء رمضان موسع، فليست القضية حرام وحلال، لكن القضية أن الفرض أحب إلى الله عز وجل. سبحان الله، يعني هذه شيء عجيب أيها الإخوة، شيء عجيب لا بد أن ننبه عليها، خاصة في النساء. تصوم عرفة وعليه 4 أيام وثلاث أيام قضاء، متى تقضيها؟ في شعبان. الله أكبر، أين تأثير العلم؟ أين العلم؟ أين الناس يعلمون أن الفرض أحب إلى الله ولذلك فرضه وأوجبه على الإنسان بعينه؟ لكن سبحان الله، الناس علمهم يعني علم ليس علم أخروي. الناس مع الناس، الناس يهتمون بما يوافق الناس. قليل في هذا الزمان من يكون علمه علم رباني، علم يعني مؤثر، علم يعني نجد أنه علم فعلا يبحث عن العلم. لأن الإنسان يبحث عن العلم، درس وتعلم أن الفرض أحب إلى الله، الفرض أحب إلى الله، ومع ذلك المرأة والرجل يصوم عرفة وعليه قضاء من رمضان ويؤجل قضاء رمضان إلى شعبان. ولذلك ذهب بعض الفقهاء لأنه لا يجوز، هذا مشهور عند العلماء بعض الحنابلة، لا يجوز أن تصوم نفل وعليك قضاء. هذا وجه قوي، يعني له وجه، له وجه، يعني أنا ما أرجحه لكن له وجه. يعني إنسان عليه صوم فرض يصوم النفل، فيعني تتعجب حينما نرى في شعبان الأيام هذه الناس صيام وقد يصومون عرفة وعاشوراء وتركوها إلى شعبان. فينبغي علينا أن نهتم بالفرض، مثل يعتمر على دين. أنا أعرف ناس شباب وغير شباب عليهم ديون حالة، ومع ذلك يذهب ليعتمر، كأن العمرة أصبحت ماذا؟ موضة. موضة يا أخي، أنت عليك دين وقد اعتمرت قبل المرة عدة مرات. أنا أذكر أحدهم سألني سؤال، والله سؤالك التالي، يقول: علي فاتورة جوال وأنا بعتمر. قلت له: سدد الفاتورة، هالعمرة واجبة مرة في العمر وأنت اعتمرت عدة مرات، وحتى لو لم تعتمر أنت عليك دين والمديون يعني لا تجب عليه العمرة. يقول: المهم عمرتي صحيحة أو لا. انظروا، يعني ما فكر أنه ربما يموت في الطريق، ربما يموت في العمرة، ربما يموت حتى ربما يموت قبل أن يسدد دينه، وهو يملك سيذهب إلى العمرة، يعني عنده مال نعم وعليه دين فيذهب إلى العمرة. هل رأيتم أيها الإخوة؟ يعني هذا الرجل لو مات الآن سيحاسبه الله يوم القيامة، ويوم القيامة الحسنات والسيئات. لماذا؟ لأن ابن آدم يريد حقه، وأن تملك، أن تملك المال ستذهب إلى العمرة، فلماذا لا تدفع الدين؟ الدين هل رأيتم يذهب إلى العمرة وعلي دين؟ الآن بعض الناس يذهبون إلى العمرة وعليهم ديون حالة. سبحان الله، ما هذا الدين؟ ما هذا نوع العلم؟ علم دنيوي أو القضية فقط انظروا أني ذهبت إلى العمرة انظروا؟ لا، الدين في القلب. الدين الحقيقي أن الإنسان يقضي دينه أول بأول. الدين الحقيقي أن يعرف شرف الأعمال، وما هي أحب الأعمال إلى الله؟ أحب الأعمال إلى الله الفرائض قبل النوافل. نعم، أنا علقت على هذه النقطة لأنها مهمة فأرجو الانتباه لها، والذين يدرسون الناس ينبهون على ذلك. لماذا تذهبين إلى العمرة وأنت عليك فاتورة جوال أو عليك دين أو فلانة تطلبك، تطلبك حالة؟ إن الحسنات والسيئات يوم القيامة، نسأل الله السلامة. نعم، طيب، فلا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني، فإن أخر إما أن يكون بعذر أو بغير عذر. يعني مثلا بعذر مثل ماذا؟ أن يكون مرضه استمر حتى دخل رمضان، فهذا الأشكال يصوم رمضان وبعد رمضان يقضي، هذا الأشكال فيه. أو يستمر سفره، أن يكون بغير عذر فهذا آثم، كمن أخر الصلاة حتى دخل الصلاة الأخرى وعليه القضاء. واختلفوا هل عليه كفارة أم لا، فذهب بعض العلماء عليه كفارة أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا قول جمهور العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا كفارة عليه، وهذا مذهب أبي حنيفة ورجحه البخاري، لأن الله قال فعدة من أيام أخر، ولم يوجب إلا الصيام، لم يذكر الكفارة. قالوا وليس هناك دليل على الكفارة، ورجحه الشوكاني، فإنه قال بعد أن ذكر الخلاف قال وقد بينا أنه لم يثبت في ذلك أي في وجوب الفدية عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وأقوال الصحابة لا حجة فيها. وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق، والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عنها، ولا دليل هو هنا، فالظاهر عدم الوجوب. وأنا أقول أيها الإخوة دائما في مثل هذه المسائل التي ليس فيها مشقة وهو مذهب الجمهور وروي عن ابن عباس، نأخذ بقول الجمهور أحوط أحوط. نعم، الحديث دليل على أن الحائض لا تصوم، هذا أمر مجمع عليه. نكتفي بهذا أيها الإخوة، وسيكون الدرس الليلة هو الدرس الخامس وقبل الأخير، نحاول حتى ننتهي. نسأل الله عز وجل يبارك لنا ولكم وأن يوفقنا وإياكم لمن نافع العمل الصالح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.